خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أكرم رسله وأشرف خلقه، وبعد، هذا برنامجكم خاتم النبيين، وعنوان درس وحلقة هذا المساء المبارك الأربعة الكرام. قبل أن نأتي على هؤلاء الأربعة الكرام، نبين أنه قد تحرر لدينا جميعا ولديكم من قبل أن القرآن الكريم هو معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الخالدة، وأن هذا الكتاب تكفل الله عز وجل بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحتى يحفظ هذا الكتاب جعل الله من أسباب ذلك أن تمتلئ صدور المسلمين به، وأول من تملأ صدورهم من المسلمين بهذا القرآن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعقل أن يكون كلهم رضي الله عنهم في هذه المنزلة سواء في حفظ القرآن وضبط ألفاظه وإتقان أدائه. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أقرأ الصحابة القرآن، فهم أخذوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانت الآية تنزل فيقرأها النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه، والله يقول لنبيه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الله لما ذكر الملائكة المعنيين بالقرآن قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. من هذه الآيات في سورة عبسة اقتبسنا، استنبطنا لفظ كرام وأضفناه إلى الأربعة الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. في لقائنا هذا سنتحدث إجمالا عن هؤلاء الأربعة، من تدارس حياتهم نعرف سيرة حياة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، إذ هؤلاء كانوا يحفون به، إذ لو يكن يحفون به لما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ القرآن عنهم. فأول ما يمكن استنباطه من قوله عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن من أربعة أن غالب الظن أن الصحابة بعضهم كان يأخذ القرآن من بعض، يعني صحابي يعلم الآخر القرآن، لكن هؤلاء الأربعة ربما اختصوا بأنهم لم يأخذوا القرآن من صحابي آخر، وإنما أخذوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك عينهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض العلماء، وهذا ذكره النووي في الشرح، قال إنه لا ليس دليلا على أنهم أفقهوا الأمة بمعانيه، أفقهوا الصحابة بمعانيه، فقد يكون في الصحابة من هو أفقه منهم بمعاني القرآن، لكن من حيث ضبط ألفاظه، من حيث ضبط ألفاظه وإتقان أدائه، لا ريب أن هؤلاء الأربعة أنهم أفضل الأمة، لكن كذلك لا يمنع أن يكون هؤلاء المباركون الأربعة كذلك مما يفقه معانيه. لا يمكن أن نجعل قول الإمام النووي رحمه الله قيدا علينا، لكن نتفق معه أنه يوجد في الأمة من هو أفقه من هؤلاء، وإن كان فقه معاذ لا ارتياب فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، فقول النووي رحمه الله على جلالة قدر النووي ليس على إطلاقه. نعود الآن للحديث إجمالا عن هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم أرضاهم. أما ابن مسعود فهو من هذيل، وهذيل عرفت أصلا بالفصاحة، وقد مر معك ربما في دروسك عن الشافعي أن الشافعي قام في هذيل 10 سنين يأخذ عنهم اللغة، فهو رضي الله عنه أرضاه غلام معلم كذا بصباه، ثم هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مختصا برسول الله عليه السلام يدخل عليه من غير إذن. ليس المقصود أنه متى ما شاء، فإن ابن مسعود من الأدب بمقام رفيع، لكن يؤذن له ما لا يؤذن لغيره، وله قرب التصاق بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس لأحد سواه. ولما تعجب الصحابة من دقة ساقيه وقد هم أن يرتقي شجرة، قال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها من يقول إن العبد نفسه يوزن وهذا دليل قوي لمن قال بهذا مع قول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. عبد الله بن مسعود كان يقول عن نفسه: والله لو أنني أعلم أحدا أعلم مني لكتاب الله لرحلت إليه. وقد سئل: أي آية في كتاب الله أحكم؟ قال: قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قيل: فأي آية في كتاب الله أعجل؟ قال: قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقيل: أي آية في كتاب الله أرجى؟ قال: قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقيل له: أي آية في كتاب الله أخوف؟ قال: قول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعثه عمر رضي الله عنه ليعلم الناس، وقد كان رضي الله عنه قدر له أن يرتقي صدر أبي جهل بعد أن قام ابني عفراء بضربه بالسيف وحز رأسه، أي حز رأس أبي جهل، وحمل الرأس بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سالم مولى أبي حذيفة فإنه يقال إن أصله من فارس، وقد كانت له صلة بالقرآن من قبل أن يهاجر. والصحابة لما هاجروا إلى المدينة الذين سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، يعني تقدموا عليه ينتظرون قدومه، نزلوا في قباء، كانت يومئذ قرية غير بعيدة عن قباء عن المدينة إلى اليوم. فكان الصحابة يصلون في مكة، لم يكن يقدروا على أن يصلوا جماعة، فلم يكن يعرف من يتقدم بهم لأن قريش تحول بينه وبين الصلاة جماعة. فلما جاءوا المدينة كان سالم هذا رضي الله عنه أرضاه يصلي بهم وفي القوم عمر، وكان عمر يعظمه ويجله حتى في أيام خلافته، ولكن سالم رضي الله عنه أرضاه استشهد في قبل ذلك في معركة اليمامة. لكن المقصود أن معاوية كان أن المقصود أن عمر كان يذكره بخير عظيم رضي الله عنه وأرضاه. وقيل فيه أقوال: لو قدر أن عمر قالها حقا فإن هذا يعني أن منزلة سالم رضي الله عنه وأرضاه في مقام رفيع جدا. المقصود أن هذا الصحابي الجليل كان له مولى اسمه أبو حذيفة، ولي اثنان استشهد في معركة اليمامة وتجاورا في قبريهما هناك رضوان الله تعالى عليهما. فدين سالم وحبه لمولاه كان ربما كان سببا في أن الله جمع بين هذين الرجلين والصحابيين الجليلين في مقام واحد، هما في الدنيا متجاوران وفي البرزخ متجاوران، ونرجو الله أن يكونا متجاورين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهذا سالم مولى أبي حذيفة. بقينا في أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا صحابي عرف بإتقانه لقراءة القرآن، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمره أن يقرأ عليه سورة لم يكن الذين كفروا، فبكى رضي الله عنه وأرضاه وحق له. وذات مرة سأله النبي عليه الصلاة والسلام أي آية في القرآن أعظم؟ فقال رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على كتفه وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم يا أبا المنذر. فهذا أحد الأربعة الكرام الذين أمرنا أن نأخذ القرآن عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. رابعهم معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ومعاذ أسلم وسنه 18 عاما، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، منها يعلم الناس ومنها يصلح من أحواله، لأنه كان قد غلبه الدين فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، وله في ذلك منقبتان. منقبة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام أردفه، قال: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والأمر الثاني أنه لما خرج رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن، بعثه النبي إلى اليمن، خرج عليه السلام يشيعه ماشيا، فمرة أردفه ومرة شيعه ماشيا، وهذه منقبة جليلة أن يمشي معه النبي صلى الله عليه وسلم يشيعه وهو خارج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكن حمصة فكان الناس يأتونه يسألونه، حتى كتب الله له أن يكون مع أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. ومقام أبو عبيدة في الدين في الملة أحد العشرة المشهود لهم المبشرين بالجنة. وكان أبو عبيدة كما تعلم من الأمانة بمكان النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لنصارى نجران لأبعثن معكم رجلا أمين حق أمين، فكان أبو عبيدة. فكان أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. أبو عبيدة تولى أمر المسلمين في الشام زمن أمير المؤمنين عمر، فلما ظهر طاعون عمواس خاف عمر على أبي عبيدة، فبعث إليه يقول له إن لي حاجة إليك. ففقه عمر ففقه أبو عبيدة أن عمر يريده، فاعتذر وبعث خطابا إلى أمير المؤمنين يعلمه فيه أنه فقه مراده وأنه ما هو إلا رجل من جند المسلمين، وبهذا سادوا. فلما مات واستشهد أبو عبيدة في طاعون عمواس أسند الأمر بعده إلى معاذ. فلما جاء الناس إلى معاذ يسألونه ماذا نصنع بهذا الرجز الذي وقع، قال هذا ليس برجز، هذا دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وأرجو أن يكون لي فيه شهادة. فأصابه طاعون عمواس ثم استشهد رضي الله عنه أرضاه، ولم يكن رضي الله عنه قد بلغ 40 من العمر، أي فيما يظهر دون ذلك. فهؤلاء الأربعة الكرام الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ القرآن عنهم، الآن لله الحمد والفضل والمنة شاع في ديار المسلمين الكثير من القراء، الكثير من الحفاظ الذين من الله عليهم بأن جعل في صدورهم القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أهل القرآن إنهم أهل الله وخاصته، فينبغي على من من الله عليه بحفظ كتابه وأن جعل القرآن في صدره أن يتقي الله جل وعلا فيما حواه صدره. الله لما ذكر العلم قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فكون الإنسان يمن الله عليه أن يحفظ القرآن وأن يكون مذكورا مع هؤلاء الأربعة الذين أمرنا أن نأخذ القرآن عنهم، فإن مجالس الإقراء مجالس عظيمة. وكون الإنسان يمن الله عليه بالقرآن هذا فضل كبير. متى يكتمل الفضل؟ إذا كان هذا الذي من الله عليه بحفظ القرآن رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، له حظ من قيام الليل يقرأ القرآن وهو قائم. الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، قال ابن عمر لا أعلم القنوت إلا طول القراءة في الصلاة. فمن من الله عز وجل عليه بحفظ القرآن فليعلم أن وقوفه في الليل يتلو آيات ربه هذا الزاد الأعظم، هذا يجعل القرآن شاهدا لك لا شاهدا عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. هذا كله يجعلنا عندما نذكر هؤلاء الأربعة الكرام رضوان الله تعالى عليهم نجعل أنفسنا قلوبنا تشتاق إلى أن نقترب منهم. الله لما علم نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبره ببعض نبأ الصالحين من أهل الكهف ماذا قال له بعدها؟ قال وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا. فطرائق الأخيار أنباء الصالحين أخبار المتقين لا تقال حتى تكون حديد سمار، وإنما تقول للعظة للاعتبار لأن يجعلها الإنسان قدوة، أن يجعلهم الإنسان قدوة له حتى يلقى الله عز وجل وهو عنه راض. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فالإنسان يعمد إلى أن يقرأ عن هؤلاء الأخيار من الصحابة وغيرهم ممن تبعهم بإحسان، فيتأسى بذلك تلك الصنائع ويقترب إلى الله عز وجل بمثل تلك الأعمال، ويشحذ همته في أن يكون قريبا منهم ويعلم أن الله حي لا يموت، تفضل عليهم وهو قادر أن يتفضل علينا. وقال جل وعلا لما ذكر السابقين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فليس باب التوبة ولا باب الأوبة ولا باب الرفعة أي باب من هذه الأبواب مغلق أو موصل، فضل الله واسع، ما زال في الأمة خير وما زال وسيبقى فضل الله عز وجل واسعة. نسأل الله أن يجعلنا ممن ينعمون بفضله وينعمون بستره، ونسأل الله عز وجل مغفرته ورحمته. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله في حديثنا عن خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام في حلقة كان عنوانها الأربعة الكرام. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
ما كان محمد أبا